بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الشبهة الثالثة الواردة في المقام في سورة الحمد على قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. قال البعض كيف من عاش شريعة محمد صلى الله عليه وآله وهي شريعة التمام والخاتمية يريد منه الله سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم الذي فسرته آيات أخرى بأنه صراط الأنبياء وصراط الصديقين وصراط الشهداء والصالحين؟ إذا كان الصراط هو هذا الصراط هذا الصراط سار عليه أولئك العظماء بتبع رسالاتهم السماوية التي هي أقل من رسالة رسول الله سعة، فكيف يطلب ممن يتبع رسالة أوسع أن يسير بسير من كانوا برسالة أقل؟ هذا خلاصة الشبهة في المقام. لكن المتأمل سيجد وبكل وضوح على أن من علم الملائكة الأسماء كلها ومن كان سببا لجعل إبليس رجيما مطرودا من الرحمة الإلهية، ذلك الإنسان العظيم ما كان لصلاة أو صوم أو عمل أو مشاكل هذه الأمور بلغ هذا المبلغ من العظم أن تسجد له الملائكة والمتخلف عن السجود يصبح رجيما. وكذلك حينما أشارت مريم عليه السلام إلى طفل في المهدي وقال ما قال في كلامه إني عبد الله آتاني الكتاب، هذه كلها ما كانت من توابع قوانين طبقت أو أعمال قام بها الشخص، ما كانت لصلاة ولا لصوم ولا لحج. من هذا نفهم أن الأمر تابع للعظم وليس تابعا للفعل، لأن الفعل يقيم بعظم النفس والعقل. صلاة من أمثال علي عليه السلام لا تقاس بصلاة مليارات من البشر مكانة وفهما وخلوصا وعروجا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن عرف هذا الأساس، أي عرف أن الأمور تابعة لسعة النفس وعظم المخلوق، وأن هناك قيام حق هي الوزن الذي يوزن به الحق يومئذ، والوزن يومئذ الحق، هذا الوزن الذي توزن به الأمور هل يجمع الله سبحانه وتعالى الخلائق يوم القيامة هذا بحق بتبع نبيه وذاك بحق بتبع نبي وهلم جرة، أو يجمع الخلائق على أرض واحدة والميزان هو الحق؟ فإذا هذا الميزان هو ميزان واحد لا تختلف فيه الأمور منذ بعث الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، جامع لكل أفراد البشر بل للجن والإنس معه. إذا كان هذا هو الميزان فإذا الميزان قيم ثابتة، ما كان من شأن النصرانية أو اليهودية، ما هو من شأن النصرانية في زمن ومكان خاص، ربما ترد ما يناسب الزمان والمكان، وربما ورد ما يناسب الزمان والمكان في زمان عيسى عليه السلام، وكذلك ربما ورد ما يناسب الزمان والمكان في زمن نوح أو في زمن إبراهيم أو آدم عليهم السلام. لكن لما كان الأمر يمكن أن يكون مستمرا للأجيال وأنه يمكن أن يثبت، جاءت قوانين جديدة. أما القيم البشرية والفطرة البشرية والعقل البشري فهو ميزان واحد، فهو ميزان حقيقة واحدة. ولذا القرآن يشير فذكر، فذكر من يذكر؟ من كان خاليا من أمر لا يذكر به. فإذا تذكر واقع الفطرة، قيم الخلق جاء القرآن ليذكر بها، قيم العقل جاء القرآن ليبينها. هذه القيم هذه ليست بأمر يؤخذ من الخارج، هذه قيم النفس، هذه قيم سلامة الفطرة وكمال العقل. إذا كانت هذه القيم هي ثوابت لا تتبدل لأنها هوية البشر، وهوية البشر لا تتغير إلا بتغير البشرية بما هم، هي بشرية. فإذا نقول ما جاء من سعة القوانين في شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان إلا فعلا لتثبيت تلك القيم، ما كان إلا فعلا لتثبيت تلك القيم. يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يأتي بأفعال ويأمر بأمور حتى تثبت لنا تلك القيم التي هي قيم الفطرة، التي هي قيم العقل، لا أن هذه جاءت بحق أو جاءت بأمر وراء الشرائع المتقدمة. إن الدين عند الله الإسلام، فإذا كان الدين عند الله الإسلام وما كان إبراهيم عليه السلام يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا، ولكن كان حنيفا مسلما، هذا هو إبراهيم عليه السلام. لكن لا يتصور المتصور أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن تلك الأديان السابقة ما كانت أديان صحيحة، ولهذا إبراهيم بريء أو براء منها. الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت نظر الإنسان المؤمن لأحد أمرين لعله في المقام. الأمر الأول أن ما صاغه اليهود وأن ما صاغه النصارى على طول التاريخ فسموه دينا، هذا إبراهيم بريء منه، هذا إبراهيم بريء منه. ما سمي نصرانية وما سمي يهودية إبراهيم بريء منه، بل موسى بريء منه، بل عيسى بريء منه. ونحن نخاف أنه عند ظهور الحجة عجل الله تعالى فرج يقول لنا ما أنتم عليه سنة وشيعة مما تنسبونه إلى الله بتفاسيركم وتأويلاتكم وتقاليدكم وما شاكل هذه الأمور، ما بقيت إلا إطارات، نسفتم شرع الله من الباطن وما أبقيتم منه شيء، فبقيت مسميات أضيفت عليها اجتهادات وخرافات، فلعلنا سنخاطب بمثل هذا الخطاب. ولعل المراد ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولا وما كان من المشركين، ماذا كان يقول المشركون إلى زمن رسول الله صلى الله عليه؟ يقولون نحن على دين الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. هكذا كان يعتقد المشركون، كانوا يرون أنفسهم على الدين الحنيفية، أي على الدين الذي كله ميل وتوجه إلى الحق، فما شاهدوا أصناما ولا شاهدوا جفافا ولا شاهدوا تخلفا ولا شاهدوا أي شيء، وكانوا يعيشون بكل اطمئنان أنهم يعيشون الحنيفية، أي أنهم يعيشون ميالين إلى الحق. فلا ندري أنحن كذلك، عند الظهور ندعو من الله سبحانه وتعالى أن لا نكون بمثل هذه المراحل، وإن كانت الأمور تختلف باختلافها. فإذا نقول البشرية سمت نفسها نصرانية أو يهودية أو سمت نفسها حنيفة تتبع إبراهيم عليه السلام أو سمت نفسها سنة أو شيعة، الواقع ليس سمة ولا عنوان، الواقع حق وعدل، ثوابت هي فطرة البشر، ثوابت هي فطرة البشر التي لا يمكن أن يتخلص منها أحد تحت أي عنوان. وأكبر دليل على ذلك أن هناك ثوابت هو الحشر الواحد، لو كانت الثوابت مختلفة لوجب أن تكون القيامة متعددة، لأن يحشر الله سبحانه وتعالى أناسا من زمان آدم إلى قيام الساعة محشرا واحد ويقول لهم والوزن يومئذ الحق. فإذن هناك حق هو فطرة البشر. ثانيا يجب الالتفات إلى أمر، الروايات تقول إن الله خلق آدم على صورته، الله ليس مصورا بصورة ولا مكيف بكيفية، فإذا المراد من الصورة الإلهية هي الظهور بأسمائه، هي بعبارة أخرى تخلقوا بأخلاق الله، نحن أمرنا أن نتخلق بأخلاق الله لقصور ذواتنا، حيث نحتاج إلى حركة وكسب لكي نكون هكذا. وهناك موهوبون، وهناك من خلقهم الله بقضائه وقدره الذي لا نعلمه كيف اختارهم لرسالاته، وكيف كما تقول فقالت فاطمة عليه السلام اختاره وانتجبه إذ الخلائق بكتم العدم مصونة أو مكنونة. هذه أمور أشرت إليها في باب القضاء والقدر، أنها لا ندري لما كان الموجود الفلاني ملكا وما كنت أنا ملكا، ولما ذا كان الموجود الفلاني شجرا أو حجرا، هذه أمور ترجع إلى علم الله وقضائه وقدره. لكن نفهم على أن التخلق بأخلاق الله ليس حديثا حتى يتبدل بقانون، التخلق بأخلاق الله، الله أزلي وأسماؤه التي يجب أن يتخلق بها كل كائن قبل أن يخلق آدم عليه السلام كانت موجودة. فإذا لا يتصور متصور على أن لنا مزية، فكيف الله سبحانه وتعالى يريد من المتأخرين الذين هم يعيشون شرعا أوسع وأعظم أن يتخلقوا أو يسيروا على صراط مستقيم للأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين؟ أفعال لتثبيت هذه القيم، أفعال كحج كصوم ككذا لتثبيت هذه الأمور. ثانيا لا ننسى، ليس هناك من أحد يدعي على أن رسول الله جاء بإنشاء شريعة، رسول الله جاء لإحياء من درس من الشرائع، رسول الله جاء للتذكير بالفطرة، رسول الله إنما جاء لمثل هذه الأمور، رسول الله إنما جاء ليقول فسر المفسرون الآيات التي وردت في الإنجيل والتوراة بتبع الهوى، كتموا منها الكثير، وهكذا نحن اليوم نفسر بتبع الهوى ونكتم الكثير الحق ونسكت عن كثير من الباطل وما شاكل هذه الأمور. فإذا علينا أن نلتفت على أنه حينما تتغير الشرائع ليس معناه هناك تغير لواقع الحق، لواقع العدل، لواقع العقل، لواقع القيم والفطرة البشرية. الفطرة هي فطرة منذ خلق الله آدم عليه السلام، لكن للزمان والمكان خصوصية. لا يمكن أن تطبق الشريعة بسعتها التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، بقوانينها الاقتصادية والنفسية والكذا والحج والخمس والزكاة والكثير من الأمور الأخرى، في زمن آدم عليه السلام الذي في ذلك الوقت لا يحتاجون إلى مثل هذه التقنينات التي هي من شؤون مجتمع أو من شؤون البشرية عموما. فهناك إذن خصوصيات لا شك ولا ريب فيها، لكن ليس معنى لسعة المكان، لسعة لكثرة البشر الذي يحتاج إلى تقنين يتناسب معهم، معنى أنهم أصبحوا أكثر كمالا من المتقدمين. وكيف يتصور أو يتوهم متوهم على أن المتأخرين لأنهم من أتباع رسول الله ومن أتباع شريعة الإسلام هم أفضل من إبراهيم عليه السلام، هم أفضل من كذا كذا. ونحن لا ننسى أمرا أشرنا إليه في البداية، على أن آدم عليه السلام حينما علم الملائكة الأسماء كلها ما كان من بعد 6000 سنة عبادة تمكن أن يعلمهم، ما كان كما كان إبليس 6000 سنة عمل بدون قيم كانت نتائجها الكبر. فإذا ما قام به الأنبياء قاموا به لعظم ذواتهم، وهذا العظم هي المعارف الحقيقية التي أريدت الأفعال أن تكون مؤكدة لتحقيقها. إذا كان الأمر هكذا وفهمنا، نقول ثانيا نحن عرفنا أيضا على أن الكثير من الحقائق التي يتوصل إليها الإنسان بالاكتساب من باب العلم الحصولي والمتابعة والإسراء والتأكيد والتأكيد والفعل، هذه لا تقاس بما أشار إليه الإمام الصادق في العلم الحضوري حينما قال: العلم نور يقذفه الله في قلبي من يشاء من عباده أو من يريد. فإذا القيم تلك القيم، شهود الحقائق هي تلك القيم التي تشير إليها الروايات في المقام. إذا عرفنا هذه المقدمات وعرفنا أن الدين عند الله هو الإسلام، وإذا كان الدين عند الله هو الإسلام وكان إبراهيم مسلما وكان موسى وعيسى وجميع الأنبياء وآدم عليه السلام كلهم كانوا مسلمين، فإذا الإسلام هو الإسلام، إنما هي سعة قوانين بما يناسب الزمان والمكان، ولا تقيم أي القوانين ولا يقيم أي فعل وأي قانون إلا بالخلوص وبعد المعرفة. أصلا لا قيمة للفعل بما هو فعل. قد يصلي الإنسان وهو نائم، قد يصلي الإنسان وهو مرائي، قد يصلي الإنسان وهو كافر، فالفعل لا يقيم، قيام الفعل تابع لقيم النفوس، سعة معرفة خلوصا وما شاكل هذه الأمور. فإذا الشبهة التي تقول كيف يأمر القرآن المجيد في آياته بأن نعيش الصراط المستقيم، والصراط المستقيم يشير إليه في آية أخرى أنه صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، هذه الشبهة عند التأمل لا يجدها الإنسان شبهة صحيحة مستقرة، بل عند التأمل يجدها غير ثابتة وغير معتبرة في المقام. وقلنا فيما تقدم على أن من أهم الأمور في المقام التي أشرنا إليه فيما تقدم الاستقامة العملية. الاستقامة العملية، أكثر الأمم استقاموا، فالذي يشير إليه القرآن أي استقامة، أي شيء، لماذا؟ يرشد إلى الماضين، لأن الماضين حققوا هذا الواقع بصبرهم وثباتهم. يعني هو ضرب مثال بالأنبياء وبالصالحين إلى آخره، ضرب مثالا بمن كانوا يعني ليجعل هؤلاء أسوة، كما أراد أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، في أي شيء لكم التأسي به في ثباته، في تعامله مع واقع الحياة في الشدة والرخاء وفي كل شيء، لأن هذا هو الذي يمكن أن يكون أسوة حقيقية يتمكن الإنسان بها أن يكون على الصراط المستقيم. وإلا فإذا لم يجعل الإنسان كرسول الله وأهل بيته الكرام أسوة في مسيره وسلوكه العملي، وإذا لم يجعل الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء أسوة في مسيره وسلوكه، لعله يقع فيما وقعنا فيه نحن اليوم ووقع فيه المتقدمون، قوم جعلوا الأحبار والرهبان أسوة وقدسوهم، وقوم جعلوا الصحابة أسوة وقدسوهم ونأسوا التأسي برسول الله وإن نسبوا أنفسهم إليه، وقوم أخذوا يتأسون ويقدسون رجالا من العلماء ولو كانوا من علماء الشيعة، ونسوا التأسي بمن؟ برسول الله وبفاطمة وبعلي وببقية الأئمة والحسن والحسين. هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يؤكده على البشر، على أن منهاج الصراط المستقيم صعوبته ليس في فهم المراد علما، لعل كثير من الناس يتمكنون أن يعرفوا المراد علما، لكن حينما يغض الطرف عن التأسي بهؤلاء العظماء المشار إليهم الأربعة والتأسي برسول الله وأهل بيته الكرام، هذا قد يسوق الإنسان إلى جهل، كما سيقت الأمم إلى ذلك بأن قدست أقواما ونسيت التأسي برسول الله، حتى راح البعض بدلا من أن يتأسى برسول الله بسيرته وهو تاجر وهو يمشي في الأسواق وهو يأكل ويشرب مع الناس وهو جندي وهو قائد وهو إلى آخره، راح الكثير من الناس يريد أن يرى الصراط المستقيم بنحو مثالي وهمي في الذهن، بأن لا يرى العالم في سوق، بأن لا يراه يأكل، بأن لا يراه في مزرعة أو في منتزه أو في مكان أو يضحك أو يتكلم. هذه القيم الآية تريد أن تبعد الناس منها حتى لا تعيش قدسية في عالم الوهم والخيال. التأسي بهؤلاء، كيف نتأسى بهم؟ لا بعالم الوهم والخيال والصنع القدسيات الباطلة التي لا قيمة لها. ولذا القرآن راح ليصر وليؤكد على أنه الأنبياء كانوا يمشون بالأسواق، وكان النقد أنه كيف يمشون بالأسواق لو كانوا رسلا. هذه العقلية، عقلية التقديس والتصنيم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعد منها البشر حتى يعيش واقعا. نحن لا نتبرك بعباءته، نحن نتبرك بمسيرة عالم إن كانت تتطابق مع مسيرة رسول الله. فالتبرك ليس بعصا ولا بعباءة، كما ورد في الأحاديث أن أحد أكابر علماء السنة لما ورد على الإمام الصادق عليه السلام ورأى عصاء أمامه قال له: ما هذه العصا؟ قال: هذه عصاء رسول الله. قام ذلك الرجل وأخذها وجعلها على وجهه وأخذ يتبرك بها، فخاطبه الإمام الصادق عليه السلام بكل برود وتعجب على أنه لو تبركت بسيرته لكان أولى لك من التبرك بعصا. هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى إصرار على التأسي بالماضين، لأن الماضين هم رسام شرع الله عملا وتطبيقا خارجيا. فإذا أقول وأكرر: من أراد أن يعرف كتاب الله، من أراد أن يعرف كتاب الله وسيرته والسنة نبيه بدون أن يعرف حياة هؤلاء العظماء حتى يكون سالكا الصراط المستقيم الذي ساروه، الصراط المستقيم ليس علما فقط. فمن لم يعرف الصراط المستقيم تطبيقا وعملا عاش التقديس والصنمية بدلا من الدين. فإذا إن شئنا وإن أردنا أن نكون مؤمنين حقا وسالكين الصراط المستقيم، الله ضرب لنا أمثلة محددة واضحة. ما جعل صحابيا منهاجا للصراط المستقيم، ولا جعل عالما سنيا أو شيعيا منهاجا للصراط المستقيم. جعل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ورسول الله وأهل بيته الكرام منهاجا لهذا الصراط المستقيم. فمن لم يسر هذا الواقع بمسير صحيح يعرف حياتهم، نحن إن أردنا أن نعرف حياتهم نبحث كم لرسول الله من زوجة، وكم لعلي، ومتى تزوج، ومتى ومن هي أم الإمام الفلاني، ومن هي ولو فتحت لنا الأبواب لسألنا العلماء من هي أم موسى وما هو اسمها، ومن هي أم إبراهيم وما هو اسمها، ومن هي أم نوح وما هو اسمها، ومن هي خالته ومن هي عمته. هذه هي المنهجية التي نريد أن نتوصل إلى معرفة الصراط المستقيم بمعرفة سيرة هؤلاء العظماء. سيرة هؤلاء العظماء لا تعرف من عدد أزواجهم ولا من أولادهم ولا من بناتهم، ومتى ولدوا ومتى ماتوا، تعرف من منهجهم في الحياة، كيف في البأساء والضراء ثبتوا، كيف كانوا بتحمل الصعاب أسوة للآخرين، وكيف. هذه هي المنهجية التي يجب علينا أن نعرفها. ومن باب الإشارة وإلفات النظر أقول: كنت وفي بداية الشباب كثير المطالعة للتاريخ، ورحت لأطالع الكثير من تاريخ الإسلام والمسلمين، فكنت في كثير من المواطن أقف مستغربا: أمعقول هذا أن يصدر من زيد أو عمر؟ أمعقول أن تصدر هذه الأمور؟ أمعقول؟ كنت أجعلها في إطار التعقل، حتى قرأت ومر الزمن فوجدت الكثير مما كنت في بداية الحياة أتردد فيه: أهو معقول أو ليس بمعقول؟ وهل هذا يمكن أن يصدر من صحابي أو لا يمكن أن يصدر، كهجوم على دار فاطمة عليها السلام وجعل الحطب عليها؟ فلعل الذهن في بعض الأحيان يتردد في أمر ويقول: أهذا معقول؟ يعني يجعل الذوقيات في إطار العقل، وهذا ليس من أمور العقل، هذا واقع خارجي. حتى جاءت الأيام ومرت الأيام فوجدت كيف نسفت قيم العدل مع الصمت، وكيف حرفت، وكيف طبقت الآيات كمفسد في الأرض ومحارب لله ومحارب للرسول، وكيف تلاعب المتلاعبون بدين الله وموجهين لغاياتهم ومشاكلها. فما كنت قد أتصوره مستغربا، وجدته إذا جاء الواقع الخارجي لا يكون مستغربا والكل ينظر إليه. فهذا ما يريد أن يشير إليه الله، على أن لو كنا نعرف منهج أولئك العظماء لا كم تزوجوا من امرأة ومن هي أمهم، أكانت جارية أو ما كانت جارية، لو كنا نعرف منهج أولئك العظماء بعفوهم وسيرهم وسلوكهم وكيف عاشوا وكيف لما وقعنا في مثل هذه المطبات التي وقعنا فيها اليوم. كنا نستغرب من قوم كيف صمتوا وكيف سكتوا وكيف تلاعبوا وكيف رأوا تحريف الآيات والروايات والهجوم على من هم أسس هذه الدعوة وقيامها، فوجدناها ترتكب وبلا أي رادع ولا بأي مانع ولا بأي توجيه، يتوجه الآيات وتفسر الآيات وتقتل النفوس ويجعل الجهال باسم القضاة يقضون بين الناس ويسفكون الدماء ويسلبون الأموال ولا رادع ولا مانع. لماذا؟ لأننا قدسنا الرجال. لما راح أبناء العمل يقدسوا صحابة بدون أن يجعلوا الحق ميزانا وسيرة الرسول ميزانا، ولما راح الشيعة ليقدسوا رجالا بدون أن يجعلوا هذا مقياس التقديس الفعل الصحيح والعمل الصحيح، ويجعلون الآية الشريفة بأنبيائها وصديقيها والصالحين والشهداء ورسول الله وأهل بيته، وقعنا فيها فيما وقعنا فيه من الجهل، حيث قدسنا الرجال وسحبنا هذا التقديس لكي نغض الطرف عما يرتكب المرتكبون باسم الدين. فأقول وفي الختام، إلهي وفقنا لكي نعيش على صراطك المستقيم، بأن نجعل كتابك منهاجا، ونجعل سيرة الأولياء منهجا طريقا نقتدي به وأسوة نسير على سيرهم، حتى لا نصاب بما نحن مصابون به شئنا أو أبينا. كنا ننتقد الآخرين فخورين على أنهم كيف سكتوا وكيف تلاعب المتلاعبون، حتى وجدت بنفسي كيف تلاعب المتلاعبون باسم الدين فسفكوا الدماء وارتكبوا ما ارتكبوا من الأمور وغيروا وحرفوا وبدلوا وتلاعبوا، ونحن نقدس الرجال تقديسا لعباءة ونقبل الأيدي ولا ننظر أن ما يجري وجرى باسم الدين في كثير من المناطق ومن تحريف وتبديل، أهذا يتناسب مع صراط الله المستقيم أو لا يتناسب؟ فأقولها لإقامة الحجة ليوم الحساب، وهناك يوم سيجمعنا الله سبحانه وتعالى فيه، وذلك اليوم يوم لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. فأقول في الختام والحمد لله رب العالمين، اللهم اهدنا، واللهم اجعل كلماتنا كلمات تنطلق للهداية والإرشاد، ولكي نخلص رقابنا من يوم الحساب بدلا من إرضاء الناس. فأقول إذن علينا أن نخلص الرقاب ليوم الحساب ولا نتلاعب، والحمد لله رب العالمين.